بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا أخذنا في الدرس الماضي النوع الثاني من أنواع الإرث، وأنه الإرث تعصيبا. فما معنى التعصيب؟ هو الإرث بدون تقدير، والعصب من الورثة هو الذي يأخذ المال كله، أو يأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض. العصبة قسمان، عصبة بنسب وعصبة بالسبب، والمراد بالعصبة بالنسب القرابة، وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. من هم العصبة بالنفس؟ نعم، كل الورثة من الرجال باستثناء الزوج والأخ لهم، فإنهم أصحاب فروض ولا يكونون عصبة، وضم باستثناء المعتق، فهذا كما سيأتي أنه عصبة بسبب. أخذنا من أحكام العصبة بالنفس عدة أحكام. أن من انفرد منهم أخذ جميع المال، أيضا من أحكامهم. أنهم إذا كانوا مع صاحب فرض يأخذون ما بقي بعد صاحب الفرض، أيضا. إذا استغرقت الفروض التركة فإنه يسقط، يستثنى من هذا من الذي لا يمكن أن يسقط؟ الابن والأب، ومن يقوم مقام الأب وهو الجد. أخذنا أمس أن جهات التعصيب على أحسن الأقوال كم هي؟ عبد الملك، خمس. رتبها: البنوة وهي المقدمة، والأبوة، ثم تليها الأخوة، ثم العمومة، ثم ذو الولاء. فهذه جهات التعصيب. فإذا اجتمع عاصبان أو أكثر فما الحكم؟ قلنا إذا اجتمع عاصبان أو أكثر لهم حالة: أن يتحدوا في الجهة، وأيضا في القوة وفي الدرجة. قلنا ما معنى درجات التعصيب؟ أي القرب إلى الميت، أن بعضهم يكون أقرب إلى الميت من بعض. وما معنى القوة في التعصيب؟ الاتصال بالميت والارتباط به يكون أقوى، كأن يكون شقيق متصل بالميت من جهتين. فإذا اجتمع عاصبا أكثر، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة، ما الحكم؟ قلت يشتركون في المال. هذه الحالة الثانية، إذا اختلفوا في الجهة يقدم الذي جهته مقدمة. الثالث، إذا اتحدوا في الجهة ولكن اختلفت درجتهم فيقدم الأقرب إلى الميت، إذا كانوا جهة واحدة. حالة الرابعة ها، اتحدوا في الجهة وكانت درجتهم واحدة ولكن اختلوا في القوة فيقدم أقواهم. هذا العصبة بالنفس وشيء من أحكامها. ثم أخذنا العصبة بالغير، كم هم العصبة بالغير، كم ورثة، كم أصناف ها؟ هم أصحاب النصف وأصحاب الثلثين إذا وجد معهم ذكر معصب من جنسهم. فمن هم؟ البنت فأكثر مع الابن فأكثر. ها من لم يذكر عندك يا إبراهيم؟ البنت فأكثر مع الابن فأكثر، الأول هذا. الثاني بنت الابن مع ابن الابن، سواء كان في درجتها أو هو ابن عمها في درجتها، سواء كان في درجتها أخ أو ابن عم، أو كان أنزل منها متى احتاجت إليه، فإن غير تحتاج لمن هو دونها. ثالث الأخت الشقيقة أو أكثر بالأخ الشقيق فأكثر، والأخت لأب فأكثر بالأخ لأب فأكثر. فهؤلاء أم العصبة بالغير. نواصل نقرأ بعض المسائل بقية تتم للعصبة بالغير. مما يتعلق بالعصبة بالغير أنه خاص بهؤلاء الأربعة، سائر العصبات وهم أبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام ينفرد بالإرث الذكور دون الإناث. العصبة بالنفس قلنا يكون منهم عصبة بالغير أربعة فقط، وسائر العصبة بقية منهم هو قد ذكرنا الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ الأب، أي مع أخواتهم. وسائر العصبة ينفرد الذكور بالميراث إذا وجدوا دون الإناث كأبناء الإخوة، وكذلك الأعمام وأبناء الأعمام. فإذا وجد أبناء الإخوة فلا يشترك أبناء الأخوة وبنات الإخوة، إنما ينفرد أبناء الإخوة. وإذا وجد أعمام وعمات فالميراث يأخذه الأعمام، وأبناء عم وبنات عم يأخذه أبناء العم، ولا يأخذ إناثهم معهم. لماذا يكون كذلك؟ لأن من سبق من الإناث إنما صرنا عصبة مع الذكور لأنهن أصحاب فرض، كلهن بنات بنات الابن أخوات شغل أخوات الابن هن أصحاب فرض. فلما كنا أصحاب فرض إذا وجد معهن معصب عصبهن عصبة بالغير، بخلاف بنات الإخوة وكذلك العمات وبنات العم فلسنا أصحاب فرض. والعصبة هي للذكور، وإنما أولئك عصبنا لأنهن أصحاب فرض، فلما وجد معهن معصب من الذكور عصبهن. وأما هؤلاء فليس لهن فرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلأولى رجل ذكر ولم يجعله للإناث. ابن مسعود رضي الله عنه خالف في بعض مسائل العصبة بالغير، فمثلا إذا وجد أختان شقيقتان وأخ لأب مع أخت لأب، فإن ابن مسعود رضي الله عنه يجعل في هذا الصورة المال كله للباقي للرجل للذكر، وعامة العلماء على أنه إن كان من الأربع المذكورات سابقا أنهن يشاركن الذكر. فإذا كنا من الأربع المذكورات بنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب فإنهن يشاركن الذكور أي تعصيبا. وابن مسعود رضي الله عنه يقول إذا قد استوعبت الفرض فما بقي فللذكور ولا تأخذ الإناث منه شيء. القسم الثالث من أقسام العصبة وهو العصبة مع الغير، العصبة مع الغير. والعصبة مع الغير صنفان، الصنف الأول الأخت الشقيقة فأكثر، أي أخت أختان ثلاث، مع البنت أو بنت الابن فأكثر، فالأخت الشقيقة أو الأخوات الشقيقات إذا وجدت مع بنت أو بنات يكون عصبة. والصنف الثاني الأخت لأب فأكثر، مع البنت فأكثر أو بنت الابن فأكثر، فذا العصبة مع الغير صنفان، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب، سواء كانت أختا واحدة أو أكثر، بشرط أن يكون مع البنت أو بنات، أو مع بنت الابن أو بنات الابن. وقد نظمه الرحبي رحمه الله في بيت سهل للحفظ قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. والأخوات إن تكن بنات، تكن هنا تامة بمعنى توجد، أي والأخوات إذا وجدت بنات فهن معهن معصبات. والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. فالأخوات مع البنات عصبة، وقد اختلف العلماء في ذلك في العصبة مع الغير، هل يرثن بها أو لا يكن عصبة، على ثلاثة أقوال نذكرها باختصار وإلا الخلاف فيها كثير. القول الأول أن الأخوات مع البنات عصبة، أخوات شقيقات أو الأخوات من الأب مع البنات أو بنات الابن يكون عصبة، وإن لم يوجد معهن ذكر فيكن عصبة بذاتهن. ويأخذن ما بقي بعد الفرض، وهذا قول جمهور العلماء. استدل بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري حين سئل عن بنت وبنت ابن وأخت، فقضى أن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملت ثلثين وما بقي فللأخت، وقال هكذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بقي فللأخت، فجعل الأخت هنا عصبة أعطاها ما بقي. وهذا الحديث صريح في الدلالة على أن الأخوات مع البنات عصبة، القول الثاني أن الأخوات لا يكن عصبة مع البنات ولا يرثن معهن شيئا، بل يعطاه العصبة من الذكور وإن بعدوا. وهذا القول صح عن ابن عباس وقال به داود الظاهري وبعض أصحابه. واستدل ابن عباس رضي الله عنه بالآية إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، إن امرؤ هلك ليس له ولد، قال فالله تعالى لم يجعل للأخت شيئا إلا مع عدم الولد، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترى، فجعل الأخت نصيب إذا لم يوجد الولد. قال والبنت هي من الولد، البنت من الولد، فإذا لا ترث الأخت شيئا لأنه هنا وجد ولد وهي البنت، البنت هي من الولد، والله تعالى قال إن امرؤ هلك ليس له ولد فلها نصف ما ترك أي لأخته، فجعل الأخت النصيب إذا لم يكن ولد، والبنت هنا ولد. القول الثالث أن الأخوات يكن عصبة مع البنات إذا لم يوجد ذكر، فإن وجد ذكر ولو بعيدا فالباقي له دون الأخوات، وهؤلاء أرادوا الجمع بين الآية والحديث، قالوا نجعل الأخوات عصبة كما في الحديث إذا لم يكن هناك ذكر، أما لو وجد ذكر فلا يكن عصبة ولو بعيدا، قال ولو وجد عم أو ابن عم فهو مقدم على أخت الميت يأخذ الباقي كله، وهذا قول إسحاق بن راهويه واختاره ابن حزم، وأصح الأقوال هو القول الأول. أن البنات أو أن الأخوات مع البنات عصبة. وأما استدلال ابن عباس رضي الله عنه بالآية فقد أجاب عنه الجمهور، قالوا إن المنفي في الآية ليس مطلق الإرث، إنما المنفي الإرث فرضا. نعم، وهنا إذا وجدت بنت لا ترث الأخت فرضا، فالله تعالى ذكر هذا الشرط في سياق ميراث الأخت فرضا. إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، أي فرضا لها نصف ما ترك فرضا. فالمنفي في الآية مع وجود الولد هو الميراث بالفرض، هو الإرث بالفرض، وأما هذا فهو إرث بالتعصيب وليس فرضا، فلا ينفى ولا يستدل عليه بالآية. وأما ما ذهب إليه إسحاق وابن حزم فظاهر الحديث هذا يرده، قالوا والحديث الذي يستدل بما بقي فلأولى رجل ذكر عام مخصوص قد خص في عدة مواضع ومنها هذه الصورة. ثم قالوا قاعدة الفرائض أن الأقرب هو المقدم، قالوا فمن المستبعد أن تكون أخته التي هي وإياه من بطن واحد وقربها منه وقربه منها ما لا يخفى، ثم إذا مات لا ترث منه شيئا، ويأتي ابن عم بعيد بعض أبناء العم يأخذ المال دونها. قالوا كما أن هذا مخالف للدليل الذي جاء عن ابن مسعود، أيضا هو مخالف للقاعدة المعروفة في الفرائض أن الأقرب أولى. فعلى هذا فما ذهب إلى الجمهور هو الصحيح، وأن الأخوات مع البنات عصبة، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم وغيره. وابن القيم رحمه الله بحث مفيد في هذا الموضوع في أعلام الموقعين. إذن هؤلاء العصبات، عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير. القسم الثاني العصبة بسبب، والعصبة بالسبب هو المعتق ذكرا كان أو أنثى. المعتق ذكرا كان أو أنثى، وعصبته المتعصبون بأنفسهم. فهذا هو العصبة بالسبب، هو المعتق سواء كان ذكرا أو أنثى. تكون المرأة عصبة إذا كانت هي المعتقة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة، التي اعتقد تكون عصبة عصبة بنفسها. فهذا معنى البيت، وليس في النساء طرا عصبة، ليس في النساء جميعا عصبة، ليس فيهن عصبة بالنفس، لأن العصبة بالنفس كلهم ذكور، إلا التي منت بعتق الرقبة. فالمرأة التي أعتقت تكون عصبة بنفسها بسبب العتق. فالمعتق ذكرا كان أنثى هو عصبة، أيضا عصبة المعتق عصبته بالنفس، أبناؤه وأبناء أبنائه، أبوه، جده، إخوانه وأبناء إخوانه، أعمامه وأبناء أعمامه. فالمعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم، المعتق وعصبته بالنفس، هؤلاء هم عصبة بسبب العتق. فمن أعتق عبدا أو أمة، قال أهل العلم سواء اعتقه اعتاقا منجزا، يقول له في ذاك الحال أنت حر لوجه الله اذهب، أو معلقا بصفة، بأي صفة؟ يقول له إذا بلغت فأنت حر، أو إذا وصلت 30 سنة فأنت حر، أو كان مدبرا يقول له بعد موتي أنت حر. حتى لو أعتقه تدبيرا، بل ولو أعتقه كتابة، ولو أعتقه بالمكاتبة فولاؤه له. استشكل هذا بعض العلماء، قالوا كيف يكون المعتق بالكتابة ولاؤه لمن اعتق وهو أعتق نفسه بمال دفعه، لم يعتقه ذاك منا منه؟ قال أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال، بل الحقيقة أنه أعتقه منا منه، فإن كسب المدبر، كسب المكاتب في الحقيقة هو عبد، كسبه هو لسيده، ولكن سيده تبرع به وجعله له، ملكه إياه، ثم أخذ ذاك الشيء الذي ملكه إياه وجعله فداء عن نفسه. وفي الحقيقة كل ذلك الكسب هو ملك للسيد، فإذا حتى المكاتب منة العتق عليه لسيده، فموجود فيه منة العتق، لأنه هو وما كسبه من المال في الأصل ملك لسيده، وإنما سيده ملكه ذلك المال الذي يكتسبه ثم جعله يؤديه ليفدي نفسه. فحتى لو كان مكاتبا ولاؤه لمن اعتقه، بل حتى لو اعتقه في كفارة واجبة، في كفارة أو في نذر، أي عتق لعبد من العبيد، فإن ولاءه يكون لمن أعتقه. وأيضا في مسألة المكاتب حديث بريرة، قصة بريرة صحيح، صريح في ذلك في الصحيحين، أنها كاتبت أهلها ليكون لهم الولاء، فأرادت عائشة أن تشتريها ويكون ولاؤها لها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق. فإذا بأي وجه حصل العتق يكون ويثبت به الولاء، فيكون الولاء للمعتق أو المعتقة، ولعصبته المتعصبين بأنفسهم، إذا لم يوجد هذا المعتق فهو لعصبته حسب الميراث المعروف. أيضا أبناء العتيق وأبناء أبنائه ولاؤهم لمعتق أبيهم، له ولاء عليهم وإن نزلوا. لأن الفرع يتبع أصله، فهو حين أعتق أصلهم كأنه باشر عتقهم، فيكون ولاؤه ولاؤهم له. ولكن هذا يشترط فيه شرط، وهو فروع المعتق يشترط لهم شرط، وهو ألا يكون أحدهم قد مسه رق واعتقه إنسان آخر. فمثلا الإنسان اعتق شخصا، هذا الشخص له 5 أولاد أيضا، ولا هؤلاء الأولاد لمن اعتق أبيهم، لمن اعتق أباهم، إلا إذا كان بعض هؤلاء الأولاد قد مسه رق واعتقه إنسان آخر، فمن الأولى بالولاء، الذي اعتق أباه أو الذي اعتقه مباشرة؟ الذي اعتقه مباشرة أولى بالولاء. فأيضا ولاء الفروع لمن كان ولاء أصلهم له، إلا إذا كان أحد الفروع قد مسه رق وباشر اعتاقه شخص آخر فهو أولى بولائه. فهذا الإرث بالولاء وهو العصبة بالسبب. فقيمتى يرث هذا المولى المعتق؟ يرث إذا لم يوجد لذلك الميت ورثة، أصحاب فرض أو مقدمون عليه، لأن جهات التعصيب كما سبق بنوة ثم أبوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ذو الولاء، فإذا وجدت الجهات المتقدمة هم مقدمون عليه. وإنما الولاء إذا لم توجد جهات التعصيب الأولى ولم يوجد أصحاب فروض فيرث المولى. وأما إذا وجد له أصحاب فرض ووجد أو وجدت جهات تعصيب من الجهات المقدمة على الولاء فهم أولى بإرثه ومقدمون. بقي عكس هذه المسألة، هل العتيق الذي كان رقيقا يرث معتقه إذا مات المعتق وليس له وارث، ليس له إلا عبد اعتقه، فهل نقول هذا العتيق الذي هو مولى لهذا الميت يرثه كما أن هذا المعتق يرث هذا العتيق؟ عامة العلماء على أنه لا يرثه، قالوا لأن الإرث بالولاء لا يكون إلا من جهة واحدة وهي جهة المعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق. وخالف في هذا بعض التابعين، قال خلاف عن طاووس وشريح القاضي، واختاره شيخ الإسلام أن العتيق أي المعتق يرث المعتق إذا لم يكن له وارث، واستدلوا بحديث في سنن الترمذي عن ابن عباس أن رجلا مات ولم يترك وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه. وهذا الحديث قد ضعفه جماعة من الأئمة ومختلف في وصله وإرساله، والصحيح قول عامة العلماء أن الإرث في الولاء يكون من جهة واحدة فقط وهي جهة المعتق، هو الذي يرث المعتق. فإذن هذا الإرث بالتعصيب، ونكون بهذا قد أخذنا نوعي الإرث، الإرث فرضا والإرث تعصيبا. ثم بعده إن شاء الله نعود إلى كلام الإمام الشوكاني رحمه الله في المسائل التي ذكرها. أخواني، يقول هل هناك فرق بين قول عامة العلماء وقول جمهور العلماء؟ أن بين قولنا هذا قول عامة العلماء وقولنا هذا قول جمهور العلماء، نعم بينهما فرق. إذا أطلق العلماء عامة العلماء فالمراد أن الخلاف في ذلك يسير أو ضعيف أو قليل جدا، بخلاف ما لو قال قول الجمهور فلا مانع أن يكون الخلاف أيضا في الجانب الآخر قويا، لكن الأكثر على هذا القول، ولا يمنع أن يكون الخلاف قويا. أخ يقول: من فاته ركوع، الركوع الأول من صلاة الكسوف، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي ركعة بركوعين، فإنه ركن فيها الركوع الأول، فمعنى أنه فاته ركن في ركعة، والركعة إذا فات ركن منها لا تجزئ ركعة ولا يعتد بها ركعة، فيصلي ركعة بركوعين. أخ يقول: هل في الركوع دعاء؟ الأصل أن الركوع ليس فيه دعاء، بل هو لتعظيم الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم. فالركوع ليس فيه دعاء، لكن ورد فيه دعاء في حديث عائشة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في ركوع وسجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فهذا كان يقول في ركوع وسجود، وبوب عليه البخاري في صحيحه باب الدعاء في الركوع، فيقتصر على هذا الذي ورد به الدليل، وهو الدعاء بالمغفرة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وما عدا ذلك فلا يدعو به، فإن الدعاء موطن تعظيم لله سبحانه وتعالى. أخن يقول: الذي يحرس مزرعة أو شيئا من أملاكه وهو خائف، هل يصلي صلاة الخوف؟ وهل يلتفت في صلاته ويكثر الحركة؟ صلاة الخوف هذه لمن هو في أرض المعركة، أما هذا الذي يحرس مزرعته كم سيخاف عليه؟ حتى وقت الصلاة ما يستطيع يصلي؟ بعيد هذا أنه يصلي صلاة الخوف. يقول: امرأة توفي زوجها وكانت تسكن في بيت مستقل مع زوجها، وبيت والد زوجها فيه اختلاط، فيه إخوة زوجها، وهي لا تستطيع أن تعتد في بيتها المستقل بكونها لا يمكن أن تبقى لوحدها، فهل تعتد في بيت أبي زوجها مع وجود الاختلاط، أم تذهب إلى بيت أبيها وإن كان في محافظة أخرى؟ أما إذا كان اعتدادها في بيت والد زوجها يعرضها للمحرم للاختلاط، ولا تستطيع الاحتجاب، ولا تستطيع من يقوم بحاجتها، وذهبت إلى بيت أبيها، فهذا عذر لها. وإن تمكن أن يأتي عندها بعض محارمها إلى بيت زوجها المستقل، فيأتي إليها بعض محارمها حتى تنتهي عدتها. فإذا لم يمكن ذلك فلها أن تذهب إلى بيت أبيها ولو كان في بلد آخر. أخي يقول: امرأة صلت الكسوف وفي الركعة الثانية ركعت الركوع الأول ثم سجدت ولم تذكر إلا في السجدة الثانية، فقامت وأكملت ما بقي من الركعة الأولى، هل فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح، إذا قامت وأكملت القراءة، قرأت وركعت الركوع الثاني ثم سجدت وتسجد للسهو سجدتين بعد السلام، فعلها صحيح. وهذا سائل يقول إن أخا اتصل به يسأل عن حكم من أراد أن يبيع تماثيل وهي لا تعبد اليوم من دون الله وإنما هي صور، والمصلحة التي يقصدها أنه حين وكل ببيعها جعل له نصيب كبير من قيمتها ما يعادل 70%، وهو عازم أن يجعل كثيرا منه في مصالح الإسلام والمسلمين ونشر الدعوة إلى الإسلام، فهل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز ذلك، وهو مأجور على نيته أنه إن كان له مال يجعله في مصلحة الإسلام والمسلمين، أما هذا يرتكب الحرام ليتصدق منه فهذا غير جائز، ولن يقبل الله تعالى من هذه الصدقة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهذه التماثيل صور، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطمسها، قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فنهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وحين دخل وحول البيت الحرام تماثيل كسرها بيده وقال، قرأ هذه الآية: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، حتى وإن كان لا يعبد من دون الله، فأصل التمثال والصنم لا يجوز بيعه. وما يدريك أنه سيأتي زمان يعبد فيه من دون الله وتكون أنت السبب الذي بعته، ولو لم يعبد من دون الله فلا يجوز بيعه لذاته، إنه تمثال صنم محرم. ولكن إن كان مما ينتفع به بأجزائه يكسر ثم يباع، مثلا إن كان من ذهب أو من فضة يكسر قطعا بحيث تذهب معالمه ثم يباع مكسرا، أما لو كان من التماثيل التي إذا كسرت لا يكون لها قيمة وإنما لها قيمة وهي على هيئتها فلا يجوز له أن يبيعه. وسؤال السائل هذا ذكرني بقصة رويت أو ذكرت عن أبي حنيفة رحمه الله، أنه كان يمشي يوما في السوق فرأى رجلا يسرق خبزا من بائع خبز، سرق شيء من الخبز ثم جعل يمشي في السوق، وكلما وجد مسكينا قطع له من ذلك الخبز وأعطاه، فعجب أبو حنيفة تبعه قال: ألم أرك تسرق ثم الآن تتصدق على المساكين؟ قال: نعم، إني أسرق لأتصدق. قال: ولما؟ قال: لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذه الصدقة مني بعشر أمثال وتلك السيئة واحدة، فأنا الحسنة بعشر أمثالها واحدة مقابل تلك السيئة وتسع لي. فقال له أبو حنيفة: صدقتك هذه من أصلها لا تقبل، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فلا أجر لك في الصدقة وعليك إثم في ماذا؟ في السرقة. فهكذا السائل لا أجر لك في المال هذا الذي تضعه في صالح الإسلام والمسلمين وأنت آثم على بيعك لهذه التماثيل والأصنام. وهذه سائلة تقول: قالت زوجي هداه الله يضرب أولاده على أتفه الأسباب ضربا شديدا حتى إن أولاده صاروا يتمنون موته لشدة ضربه لهم، وهم لا يزالون صغارا أكبرهم في 12 من عمره، فما هو التوجيه مع أنه مستقيم ورجل صالح، وكيف التصرف معهم بغير الضرب؟ وهذا يعتبر من الخطأ ومن خلاف الأدلة أن يضرب الصغير ضربا شديدا حتى يؤلمه لأتفه الأسباب، وليس هذا من حسن التربية بل هو من سوء التربية. فإذا انضاف إلى ذلك أيضا ضربه في أماكن يحرم الضرب بها كالوجه ونحوه، أو يضربه فيما يضره ضررا محققا أو راجحا كالرأس، فإن هذا آثم على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: لا يضرب فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. إذا كان يضرب ضربا شديدا ربما جاوز هذا الحد. فالإنسان ينبغي أن يعود نفسه على أنه لا يضرب إلا للتأديب، لا يضرب شفاء لغيظه. وأنا ناصح لكل أب أنه إذا اغتاظ لا تضرب ولدك في حال الغيظ، فإنك ستضربه ضرب شفاء للغيظ الذي في صدرك، لا ضرب تأديب، وربما تضره بما تندم عليه بعد ذلك. ولكن إذا هدأت نفسك واحتاج إلى ضرب للتأديب أحيانا نادرا فلا بأس. قد جاء عن السلف أنهم كانوا يربون بالضرب أحيانا، ولكن الغالب في هديهم هو تشجيع الولد، تعليمه، الصبر عليه، نصحه. فالضرب ليس علاجا لكل شيء، ولا سيما ضرب الغضب، ضرب الانفعال، هذا غالبا لا يؤدي ثمرة. وأيضا حتى ينعكس على الولد، ربما يتعود هذا الولد على الضرب فلا يطيع أباه ولا ينفذ كلامه بعد ذلك إلا بضربه، فتتعب أنت وتتعب ولدك. هناك آثار عن السلف في النهي عن ضرب الصغار، الصغير يؤدب، أما ضرب مبرح يضرب به الصغير حتى يؤذى فلا يجوز أذيته بذلك. وأسلوب التشجيع للولد والتحفيز له وترغيبه في الخير حتى يحبه هذا أنفع من قهره وإلزامه بالشدة على الشيء. حتى العلم رغبه فيه، اجعله يحب العلم من ذات نفسه، لا تكره إليه العلم، تجعله لا يطلب العلم إلا بالضرب، فربما ينفر عن العلم ويكره العلم، لكن حبب إليه، شجعه عليه، اذكر له كيف كان أبناء السلف. والله إن الأطفال يتأثرون إذا سمع قصص أولاد السلف، أو بعض الأولاد الصغار في هذه الأزمنة ورآهم على نشاط ينشط بنشاطهم. وكم رأينا ممن اعتاد الضرب الكثير، رب بعضهم فر ولدهم بين يديه، أين ولدك يا فلان؟ قال: ذهب عند أخواله. لا تدري إلا ولده مع القات مع المخالفات، أو ذهب عند أعمامه عند جده بسبب فعل أبيه الشديد له. فربما نفر من الخير والاستقامة والعلم بسبب تصرفه معه. هناك كتاب جيد، ما أدري هل هو موجود في المكتبة، هو عندي في البيت، اسمه تربية الأبناء، في مجلدين، واعتنى مؤلفه بهدي السلف، بل اقتصر على هدي السلف مع كلام لبعض العلماء تعليق عليه، فبوب أبواب هدي السلف مثلا في الضرب، هدي السلف في النهي عن الضرب، هدي السلف في التشجيع، هدي السلف في التعليم، هدي السلف في تربية على كل شيء. وهو كتاب نافع ويحتاج إليه الأب، يقرأ في مثل هذه الكتب كيف كان السلف في تربية أولاده. والعلم سبحان الله ليس وراثة، قد يكون الملك وراثة، تجارة وراثة، الوجاهة والمشيخة وراثة، لكن العلم لا يمكن أن يكون وراثة، لا يعطى العلم إلا من أراد الله به خيرا، ولو كان وراثة لكان محصورا على أناس معينين، والذين أرادوا أن يجعلوا العلم وراثة هم الضلال كالروافض الذين جعلوا العلم في أسر معينة، ومن دخل في العلم من غيرهم لا يفلح. فربما أنت تكون عالما أو مجتهدا في العلم وولدك لا يكون كذلك، فالأمر بيد الله، وأنت تشجع على الخير وعلى العلم وعلى الصلاح والاستقامة، ومن تهيأ لذلك فالحمد لله، ومن لم يتهيأ لذلك وتهيأ لباب آخر من أبواب الخير فهذا في الخير وفي طاعة الله سبحانه وتعالى. كان بعض السلف هو الإمام مالك يقول: الحمد لله الذي لم يجعل العلم وراثه، قال لأن في أبناء المسلمين من هو خير من أبنائنا وأحرص على العلم وأشد إقبالا عليه، يقول فلو كان العلم وراثة لضاع في أبنائنا. إمام مالك رحمه الله لما رأى بعض أولاده ليسوا مقبلين على العلم. اكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.